الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. بماذا طعنوا؟ طعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس نبيا وليس رسولا، إن هو إلا رجل له مصالح شخصية يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. إذن هؤلاء طعنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما هذا القرآن إلا إفك مفترى، يعني من عنده، هذا من صنعه، من إنشائه، من صياغته، وليس وحيا من الله عز وجل. إذن هنا تم الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتم الطعن بالقرآن الكريم. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، هذا الحق، هذا الدين، هذا الإسلام، إن هذا إلا سحر مبين. إذا كفروا بالدين، وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكفروا بالقرآن، مع أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بعقل يستطيع به أن يؤمن بالله من خلال الكون، وأن يؤمن بالقرآن من خلال الإعجاز، وأن يؤمن بالنبي من خلال القرآن. إذن أنت زودك الله عز وجل بجهاز أو بآلة هي في تعريف العلماء أداة معرفة الله أو مناط التكليف. بعقلك تعرف الله وتعرف رسوله وتعرف كتابه، وبعقلك تؤاخذ، لأنك إذا لم تعرف أو توهمت شيئا غير صحيح يقال لك أين عقلك، لما لم تستخدم عقلك. إذن هذه الآية مهدت بها للآيات التي هي موضوع هذا الدرس، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. والآيات أيها الإخوة العلامات الدالة على وجود الله، والدال على عظمته، والدال على وحدانيته، والدال على كماله. موجود وواحد وكامل، موجود وعظيم وواحد وكامل. وإذا تتلى عليهم آياتنا، قد تتلى عليك آية من آيات الكون، هذه آية كونية، وقد تتلى عليك آية تكوينية، فلان فعل كذا وكذا فأصابه كذا وكذا، هذه آية ليست كونية ولكنها تكوينية. وقد تتلى عليك آية قرآنية، أنت بين آية تكوينية وهي أفعال الله عز وجل، وبين آية قرآنية وهي كلامه، وبين آية كونية وهي خلقه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، طعنوا بنبوتك وطعنوا بهذا القرآن الذي بين يديك، وطعنوا بأصل الدين وأحقية الدين وبالإسلام كله، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. الدين سحر، والناس حتى هذه الساعة إذا تدين الرجل واستقام على أمر الله وأحق الحق وأبطل الباطل، وقال هذا حرام وهذا حلال، وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا مقبول وهذا غير مقبول، إذا دخل في عالم القيم، دخل في عالم المنهج الإلهي، أراد أن يطبق المنهج يقال له من سحرك؟ من سحرك؟ شو من سحرك؟ أريد أن أطبق منهج ربي. يقال له لما هذا التزمت؟ ليس هذا تزمتا. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يعني أنتم أيها العرب، هل جاءكم رسول منكم قبل هذا الرسول حتى تتمسكوا به وتقولوا في ضوء رسولنا إن هذه الدعوة باطلة؟ ما جاءكم رسول منكم عربي قبل هذا الرسول، وما جاءكم كتاب قبل هذا القرآن. والخطاب الآن للعرب، لأنه لو كان هذا الخطاب لعامة الناس بما فيهم أهل الكتاب، طبعا أهل الكتاب جاءهم رسول وهو سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وجاءهم كتاب وهو التوراة والإنجيل. هنا الخطاب خاص للعرب. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هذه الآية لها طعم خاص، يعني هذا المعرض، هذا المكذب، هذا الكافر، هذا الجاحد، لو كان قويا الله عز وجل أهلك من هو أقوى منه، لو كان غنيا أهلك من هو أغنى منه، لو كان ذكيا أهلك من هو أذكى منه، لو كان معتدا بمنجزات كبرى أهلك من أشاد الآثار التي هي باقية حتى الآن. هلا أصحاب الأهرامات في مصر وأصحاب آثار تدمر والأنباط والغساسنة وقوم عاد وقوم ثمود، هؤلاء تركوا آثار تكاد تكون معجزة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فالإنسان حينما يحمله غناه على أن ينكر، حينما تحمله قوته على أن يجحد، حينما يحمله مركزه القوي على أن يكذب، نقول له لقد أهلك الله من هو أقوى منك، ومن هو أغنى منك، ومن هو أذكى منك. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. يعني ما بلغ قومك يا محمد معشار ما آتيناهم هؤلاء الأقوام السابقة، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. طيب نحن لسنا في حاجة إلى التاريخ البعيد، ألم نرى أن الله سبحانه وتعالى أهلك أقواما نعاصرهم ونجاورهم؟ كيف جعل الله بلادهم جحيما لا يطاق، وكانوا من القوة والمنعة والغنى وكل وسائل الحياة الطيبة. لذلك إذا سمح الله لأناس أن يحيوا حياة طيبة فهذا من نعمة الله عز وجل، وإن أراد بهم سوءا فلا مرد له، لقول الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الآن يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين ركبوا رأسهم وأنكروا نبوة نبيهم وكذبوا رسالة ربهم وأنكروا الدين في الأصل كله، هناك دعوة هادئة إلى التفكر. يعني قبل أن تكذب أيها الإنسان، قبل أن تجحد، قبل أن تستهزئ، قبل أن تقول هذا لا يدخل عقلي، قبل أن تستنكر، تعال اجلس وفكر وتأمل وابحث ودقق. إذا بعد كل هذه الدراسة وكل هذا التأمل وكل هذا البحث والدرس أنكرت، نقول لك معك الحق. لكن تنكر قبل أن تدرس، تنكر قبل أن تبحث، تنكر قبل أن تتأمل، تنكر قبل أن تحاول معرفة الحقيقة، هذا الموقف موقف غبي جدا. اقرأ الرسالة وبعدئذ ألقها في سلة المهملات. أما أن تأخذ رسالة مختومة لا تعرف من أرسلها ولا تعرف فحواها تمسكها وتلقي بها في سلة المهملات، هذا موقف غبي جدا، وهذا الذي يعرض عن فهم كلام الله، ويحاول أن يقول هذا كلام لا يصلح لهذا الزمان قبل أن يقرأه وقبل أن يفهمه، هذا موقفه غبي جدا. فيا أيها الإخوة الأكارم، قبل أن تصدر حكما ادرس الأمر مليا، قبل أن تحكم دقق، حقق، ابحث، وازن، تفهم، هذا موقف علمي. لذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني شاهدت، كيف تسأل عن مشاهداتك؟ هذه المشاهدات ألم تستنبط منها حقيقة؟ سمعت هذا الذي سمعته، ألم يكن لك إنذارا وتوعية ولفتا للنظر؟ هذا التفكر الذي فكرت فيه لما لم تهتدي به إلى الله عز وجل؟ لذلك جاء الآن التوجيه، توجيه هادئ إلى هذا الإنسان، أن يا إنسان قبل أن تعارض، قبل أن تنكر، قبل أن تهمل، قبل أن تكذب، قل إنما أعظكم بواحدة. لذلك الداعي الصحيح هو الذي يخاطب العقول ويخاطب القلوب معا. الإنسان له عقل، والإنسان بالفطرة حريص على سلامته وحريص على سعادته، يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده. فإذا أردت أن تدعوه إلى الله عز وجل فاستعن بحاجاته الأساسية، استعن بما أودع الله فيه من رغبات ثابتة، استعن بفطرته، استعن بطبيعته الإنسانية. قل إنما أعظكم بواحدة. إن أيها الإخوة الأكارم، أنا أربأ بكل أخ كريم أن تستهلكه الدنيا، من بيته إلى عمله إلى لقاء، فاحتفال، فدعوة، فغذاء، فنوم، فاستيقاظ، هذا مستهلك. قد يقول لا أدري لماذا أنا في الدنيا، فإذا جاءه الموت بغتة شعر بخسارة فادحة. لا بد من جلسة تأمل من حين إلى آخر، والأفضل كل يوم. لا بد من وقفة مع نفسك، لا بد من وقفة تأمل مع ذاتك، أين كنت وإلى أين المصير؟ أين أنا من كتاب الله؟ أية آية تنطبق علي؟ يا أيتها النفس المطمئنة، أم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ أم تنطبق علي آية إن النفس لأمارة بالسوء؟ أم تنطبق علي النفس الظالمة أو الشحيحة أو المخادعة أو الآثمة أو المنحرفة أو المتكبرة أو المستعلية؟ أنا أي إنسان في القرآن؟ هذه وقفة التأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فلان قام لأداء هذا العمل، أحيانا عمل خطير له نفع عظيم، قد تعلق عليه آمالا جسيمة، لذلك تنهض له. أنا مرة لاحظت إنسان في أثناء المناقشة وقف لشدة حماسه لهذا الموضوع، تكلم واقفا. هي أن تقوموا لله، يعني هذا أمر خطير جدا، هذا أمر مصيري، هذا الأمر يتعلق بسعادتكم الأبدية. إذا كانت الدنيا كلها زائلة فأمر الدنيا كله أمر حقير إذا قيس بأمر الآخرة. فالإنسان من أجل قضية دنيوية، من أجل بيت يخشى عليه ألا يسجل باسمه، ينهض من الساعة السابعة وينطلق من زيد إلى عبيد، يوسط، يستدعي، يسأل، يبحث من أجل أن يطوب هذا البيت. ما معه لعبة تحويشة العمر. لو فرضنا اشترى بيت في عقد وجاءه خبر مزعج أن صاحب هذا البناء لن يفرغ لك هذا البيت، تبقى قاعد لما تستيقظ من وقت مبكر جدا وترتدي ثيابك وتتجه إلى أين لا تعلم، ولكن إلى المسعى، إلى السعي لتثبيت حقك في هذا البيت. إياب الإنسان بعثة، شهادة، منزل، مزرعة، تجارة، لو فرضنا وكيل شركة والشركة أعطت الوكالة لغيرك، تبقى قاعد تنهض وتحاجج هذه الشركة وتشتكي عليها وتبحث وتسأل كيف السبيل، تراسل، تأتي بموظف يتقن اللغة الأجنبية. شوف الوقفة هي، أنت تقف أحيانا إذا كان الأمر بهمك تقف. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. هذا أخطر أمر، أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف إلى أي شيء أنت قادم عليه، ماذا بعد الموت؟ يعني أليس في حياتنا موت؟ موت يومي. ألم تشاهد جنازة؟ هل وقفت وسألت هذا الذي داخل النعش، ألم يكن رجل مثلي؟ له بيت، له أولاد، له زوجة، أليس له طموحات في الدنيا؟ كان مشغولا بهذه القضية وهذه القضية، أين هو الآن؟ أين مصيره؟ تحت الأرض. بيته ماذا فعل به؟ ماذا نفعه بيته؟ يعني دعوة إلى التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. يعني واحد امتلك بيت في بعض المدن في الشمال، حينما كان ثمن البيت الفخم جدا جدا في أرقى أحياء دمشق مثلا 1,000,000، كان ثمنه 30 مليون، يعني شيء لا يوصف. فلما توفي وكان في 42 من عمره، لحكمة أرادها الله عز وجل، كان طويل القامة وكان القبر أقصر من طول قامته، فلما وضع في أرض القبر دفعه الحفار بصدره حتى يستقر في أرض القبر. قلت سبحان الله، بيت يعد من أرقى البيوت في هذه المدينة، حينما كان أغلى بيوت دمشق 1,000,000، ثمنه 30 مليون، الرخام وحده كلف كذا مليون، طوابق، حدائق. أنا رأيت هذا البيت بأم عيني، وقيل لي صاحبه حينما دفن جاء القبر أقصر من طول قامته، فدفع في صدره دفعا حتى يستقر في أرض القبر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فكر، فكر، هذا الدماغ الذي هو أثمن شيء في الكون أعطاك الله إياه، لا من أجل جمع الدرهم والدينار، من أجل أن يكون هذا العقل أو هذا الفكر أداة معرفة الله عز وجل. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. قضية خطيرة جدا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. هذا الرسول هو أعقل العقلاء، هو سيد البلغاء، هو أعظم المعلمين، هو رسول رب العالمين. هذا النبي أحق من يتبع، النبي عليه الصلاة والسلام. ما بصاحبكم من جنة، رسول مؤيد بالوحي، مؤيد بالمعجزات، عصمه الله عن أي خطأ في قوله وفي فعله، مشرع، مبلغ، أرحم الخلق بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.